السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا وأهلا بكم مشاهدي الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. اللهم بارك لنا في علم شيخنا واجزه عنا خير الجزاء. حياكم الله شيخ عبد المحسن.
حياكم الله شيخ ابو ناس، بارك الله فيكم، ان شاء الله سبحانه وتعالى ان يبارك في لقائنا، وأرحب بجميع إخواني، سأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم العلم النافع والعمل الصالح من لي وكرمه.
اللهم آمين. الحقيقة لازلنا يعني سعداء الحقيقة بهذه الإطلالات الجميلة وهذه الملح الرائعة في هذه الحلقات المباركة. الحقيقة مما ذكر بعض الإخوان والأخوات فيما يتعلق بباب الاستنجاء شيخنا مسألة يعني جديدة، وما يسمى بالذوق العام، يعني سبحان الله ما ذكرناه في الحلقة الماضية والتي تليها فيما يتعلق بالذوق العام، وكيف أن الإسلام سبق كثير من التشريعات إلى تعلم الآداب في دخول دورة المياه، حتى قضاء الحاجة في الأماكن المفتوحة اللي ممكن ما يشاهدك فيها أحد ولا يطلع عليك فيها أحد، وهذا من سماحة الإسلام ومن جماله. إن كان لكم تعليق قبل أن نبدأ شيخنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لا شك أن هذا الذي تفضلتم به وأيضا أشار إليه إخواننا جزاهم الله خيرا، أن هذا أمر مجمع عليه في الشريعة، بل أمر هو مبنى الإسلام، لأنه من السلام والاستسلام والسلامة، هو اسم الإسلام. ولهذا امتن الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان وأهل الإسلام حيث ألف بين قلوبهم وجمعهم، اذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ومقتضى الأخوة هو أن الإسلام دائما ينفي كل ما يكدر صفو هذه الأخوة. جميل. فيما يتعلق بهذا الموضوع الذي نتكلم فيه وهو آداب قضاء الحاجة، ولا شك أن هذا يعني يحصل ويقع في الأماكن العامة، في الأسواق وفي المساجد وفي الطرقات وفي المجمعات، وكذلك سائر ملتقيات الأخرى، ولهذا له أثر عظيم بين الناس في مسألة حسن الأدب. ولهذا جاءت الشريعة برحمة الله سبحانه وتعالى بأداب كما تقدم واجبة وأداب مستحبة، وأنه يجب على المسلم أن يلتزم بها، وهذا سيأتينا منه أشياء بإذن الله سبحانه وتعالى، مراعاة المشاعر والذوق العام، حتى في أمور كثيرة، في البيع والشراء، في خروج الإنسان إلى المسجد، خروجه إلى عمله، هناك أداب عظيمة إذا خرج الإنسان، يخرج من بيته بسلام ويلقى إخوانه بسلام، إذا رأى إخوانه بينهم خلاف فإنه يشرع أن يصلح بينهم، إذا رأى أخا له محتاج إلى إعانة يحمل له متاعه يعين عليه، إذا رأى أخرق لا يحسن الصنع يصنع له، تعين صانعا أو تصنع لأخرق، يعني أمور عظيمة، تسلم، تتصدق، الصدقة لا يلزم أن تكون مالا، حتى ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة.
يا سلام. أو ابتسامة.
ابتسامة، حسنت، وتبسمك في وجه أخيك
صدقة.
صدقة. فباب الشريعة في هذا الباب في الحقيقة باب عظيم ومحاسنه عظيم، ولهذا يدخل كثير من غير المسلمين في الإسلام بمعاملة المسلمين له، وقد يكونوا قد يكونون لم يقصدوا أو لم يقصد هذا دعوتهم للإسلام، لكن بمجرد تعامله وجلوسه إلى غير ذلك. وهذا باب واسع تكلم فيه العلماء وأطنبوا وأطابوا، وهذا الأمر كما سبق في هذه الشريعة العظيمة في هذا الباب ظاهر وبين، ولهذا راعى المشاعر في كل ما يكدر صفها. وسبق الإشارة إلى شيء من هذه المعاني فيما يتعلق بالأماكن العامة وما محلات المياه، محلات قضاء الحاجة.
صح.
لا شك أن هذه تثير في النفس العيافة وتثير في النفس الكراهة، فالشارع سد هذا الباب سدا عظيما، ثم شرع من الآداب التي تحصن الإنسان من الأضرار والشرور متعلقة بمحلات الأذى. وسيأتي إن شاء الله من هذا الكثير الطيب في كلام أهل العلم رحمة الله عليهم، وهو باب واسع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على كل خير، آمين، وأن يمنحنا التخلق بأخلاق الإسلام وأهل الإسلام بنه وكرم،
آمين، آمين يا رب. وأنا سبحان الله شيخنا يعني أتخيل سبحان الله كيف المسلم والمسلمة وهو يطبق هذه التعاليم يعني كيف ستكون الحياة، يعني كيف سيكون شكله وتعامله مع الناس، سيظهر بمظهر مختلف تماما.
حتى هو تطيب نفسه ويطيب قلبه، يعني المسلم حين يتمسك بهذه الآداب، ليس في هذا الخاص، في جميع الآداب نفسه تطيب. يعني الحقيقة هذه ليست المصلحة تعود على إخوان وحده، لا، أول ما تعود عليه هو، لأن ما يمكن ما نبع منه إلا بعد أن نبع من قلبه.
يا سلام.
أبدا. يعني مثل ما يمثل يعني بعض العلم يعني المؤمن وغيره كالنخلة، والنبي مثلها بالنخلة، ترميها بالحجر وترميك بالثمر.
يا سلام.
وتستظل بها، وليس في النخلة شيء إلا وينتفع به. ومثل المؤمن أو المسلم كمثل النخلة، كمثل النخلة. جاء في لفظ آخر كمثل الحديث آخر كمثل النحلة، يعني إن وقعت لم تؤذي، وإن خرج مخرج شيء طيب فلم تكسر ولم تخدش. المقصود أنه هو كالنخلة، وما يقع وما يكون من المسلم حين يلتزم بالأداب الشرعية هذا أمر لا حد له في الخلق والأدب والذوق العام كما في عبارة بعض إخواننا. نعم.
صحيح. حسن الله إليكم شيخنا. استاذنكم في يعني الدلوف إلى هذه التعاليم الطيبة المباركة، لازلنا في باب الاستنجاء. قال نعم. وارتياده لبوله مكانا رخوا.
نعم. وارتياده لبوله مكانا رخوا، يقال رخوا ورخوا ورخوا، ذكر العلماء أنه مثلث.
جميل.
وهذا من سعة اللغة، سعة اللغة في بعض الكلمات، وإن كان هناك فروق أحيانا في بعض المعاني لاتساعها، مثلا لكون الحرف مثلا أو كون الحركة أوسع أو أكبر. وقبل ذلك أشير بس إلى مسألة يسيرة تكلمنا عنها قبل ذلك ذكرتها، وهي مسألة البول قائما. وأنا ذكرت أن البول قائما لا بأس به، ذكرت الأخبار في هذا وكما ذكرها العلماء رحمة الله عليهم، ونبه أيضا أنه كما سبق أن الحديث النهي عن البول قائما لا يصح، وذكرت أنه جاء عن عمر رضي الله عنه أن هذا هو الذي ثبت عنه الحديث، قال ما بولت قائما منذ أسلمت. هذا اللي ورد الحديث في عند ابن ماجه أنه نهى عن البول قائما، وهذا الحديث ضعيف من طريق عبد الكريم بن مخارق، وهذا متروك الرواية. وهذا الحديث جاء من طريق عبيد الله، رواه عبيد الله بن عمر العمري، ورواه عبد الكريم المخارق، وخالفه عبيد الله، هذا إمام، وخاصة المخارق ضعيف حتى لو لم يخالف، فرواه عبيد الله هذا موقوفا طريق نافع عن ابن عمر عند ابن شيبة عند ابن أبي شيبة أنه جاء ذكر النهي ذكر البول قائما أو عدم البول قائما عن ابن عمر، أما النهي هو ضعيف كما تقدم من رواية المخارق هذا، فهو مع ضعفه مخالف فيكون منكرا. والحديث هذا تقدم الإشارة إليها، وسبق بيان السبب في بوله قائما، لكنه يدل على الجواز. أما ما يتعلق بهذه المسألة وارتياده لبوله مكانا رخوا، الارتياد هو القصد، هذا يبين أنه يرتاد يقصد، وهذا من الآداب العظيمة. ليس الإنسان يبول في أي مكان، لا، لابد من ارتياد البحث.
يا سلام.
يقصد مكانا رخوا، لأن الشريعة دلت على هذا، هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته. لكن العلماء قالوا لو عجلت به بادرة فدفعا للضرر لا بأس أن يبول في مكان، لكن يجتهد في أن لا ينجس مكانا يتسبع في ضرر أو ينجس نفسه مثلا، فيجتهد في مسألة اختيار مكان. ولهذا قال ارتياده، وهذا ورد في حديث أبي موسى أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا أراد أحدكم بول فليرتد لبوله، يعني فليقصد لبوله. وهذا الحديث ضعيف، رواه أحمد وأبو داود من طريق رجل مبهم، ولكن المعنى صحيح ما جاء في الأخبار في التوقي من البول، وأيضا أن لا يبول إلا في مكان خاص لا يكون مكانا عاما، وهذا سيأتينا إن شاء الله. فلهذا يكون وارتياده لبوله مكانا رخوا، يعني لا يقصد إلى مكان فيه حجر فيطاير عليه البول مثلا، أو مكان يكون منحدر فإذا بال ينساق البول إليه وقد يصيب بدنه وثيابه، بل يقصد إلى مكان ينزل فيه البول. وهذا إذا كان يبول مثلا في مثلا في الصحراء أو في البرية، لكن إذا كان الأمر مثلا كما هو الحال يبول مثلا في موضع الخلاء، فمواضع الخلاء اليوم مواضع البالوعات ونحو ذلك، يبول الإنسان فيها وينزل البول ولا يصيب شيء، لكن عليه أن يحتاط المكان مبلط لأن البول قد يتطاير، فعليه أن يحتاط، ولأن بعض الناس قد لا يعتني بهذا ويصيبه رشاش البول. والنبي عليه الصلاة والسلام كما الصحيح عن ابن عباس قال أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، لا يستبرئ من بوله، كما حديث ابن عباس. فيجب الاستنزاه والاستبراء من البول. نعم
صلى الله عليه وسلم. هذا حد يسأل يا شيخنا يقول فيما يتعلق بموضوع الاستنزاه، ما هل الاستنزاه المقصود به موضع خروج البول، أم أن الآثار التي يتركها أحيانا في دورات المياه وبعض الأماكن العامة يعتبر أو هو داخل في هذا الحديث والوعيد؟
كله داخل، يعني المقصود من هذا لا يستبرئ، يعني هذا قد يكون مثلا حين يريد أن يبول هو لا يعتني فيطاير عليه البول ما استبرأ، وقد يكون مثلا بعدما يفر البول يصيب يطأ البول يجي يأتي البول في قدمه في ثيابه، كل ما كان سببا للتنجس بول فإنه يجب توقيه، لأن المعنى مفهوم، وإذا فهم المعنى فدخل فيه كل ما كان في معناه. هذه قاعدة الشريعة، إذا جاء أمر بشيء أو نهى عن شيء وفهم المعنى فلا نقول هل يدخل هذا، ما دام هذا الشيء المذكور يحصل به ضد المقصود المذكور في الحديث فهو داخل معناه وإلا يدخل بلفظه، داخل معناه وإلا يدخل بلفظه. فهو حين قال لا يستنزه من بوله لا يستبرئ من بوله يدخل فيه كل ما كان سببا في أن يصيب البول ثيابه، أن يصيب البول بدنه وما أشبه ذلك، سواء هو يبول سواء بعد الفراغ من البول، سواء كان مثلا بعدم عناية بأن يتطاير البول مثلا، أو يقصد إلى مكان صلب مثلا لأن الدورات الآن مبلطة ورخاء ونحو ذلك
صحيح.
فلهذا يمكن أن يرتد عليه البول، وبعض الذين يتشددون دائما يحصل لهم تشكيك في هذا، لكن يسعني يحتاط ونسى الحمد لله إذا احتاط بعد في ذلك، فالغالب أنه يعني يستبرئ من بوله، أما يصيب هذا لأحكام أخرى يعني. نعم
أحسن الله عليكم. يعني شيخنا هذه الآداب وهو في مكان قضاء الحاجة، يعني بعض الناس يقول كل هذه الآداب داخل دورة المياه، يعني هذه من سماحة الشريعة من عظمها حقيقة.
هذه آداب عظيمة، وهذا أدب واجب، يعني الأدب هذا ليس مستحب، هذا واجب، لأنه توقي النجاسة، توقي النجاسة. ولهذا سيأتينا يعني أن الإنسان إذا أراد أن يزيل النجاسة يزيلها بقد يعني يجتهد في ألا يترطخ بالنجاسة مطلقا. ولهذا أمر بالحجر قبل ذلك، أو يسن الحجر قبل ذلك، و حتى لا يباشر النجاسة، حتى بنفس شماله التي يستنجي بها، وما يستنجي بالشمال يستنجي بالحجر، لكن الآلة يده، يعني قصدي يده هي التي يستنجي بها، لكن الآلة هو الحجر. فلا يجوز أن يباشر النجاسة، يمس النجاسة، لكن لو أنه أصابه شيء بغير اختيار لا بأس، فيزيل النجاسة بالحجر بالتراب، إذا زالت تمام الحمد لله. بقي شيء من عين النجاسة ما زال، إما يكمله بالتراب والحجر نحو ذلك أو بالماء، أو ما المقصود هو التوقي. اليمين نهي عن استعمالها في الاستنجاء، منهي عن استعمالها. الشمال يجوز أن يستنجي بها لكن لا تكون آلة، يعني لا يعني يستعين بها، ويستعين باليمين على وجه لا يكون فيه مباشرة لموضع الأداء ولا عمل في ذلك الموضوع. سيأتينا إن شاء الله.
جميل. كل هذه التوقيات لأنه سيخرج من هذا المكان ليقابل الناس ويخالط الناس، ويعني فلا يجدون منه الروائح.
هو عبادة
سبحانه،
وهو عبادة بالحقيقة، لأن هذه الأعمال أصلا عبادة، لأنها تعود على القلب. الطهارة الظاهرة خاصة حين يعمله الإنسان لله لها أثر عظيم على القلب. الطهور شطر الإيمان، الطهور اللي هو الوضوء، سماها النبي عليه الصلاة والسلام شطر الإيمان، جعل الإيمان شطرين، أحد شطريه الطهور. الطهور ما هو؟ الوضوء. الطهور شطر الإيمان، وليس أن المعنى أنهما شطران متساويان، لا، يعني قسمان، كما يقال الناس نصفان، نصف الراضي نصف غضبان، وفي الغالب أن الغضبان على القاضي أكثر من الراضي. فالمقصود الشطر معنى أنه قسم، هذا قسم وهذا قسم، كذلك الطهور شطر الإيمان. والشطر الآخر الذي في الحديث، فهذا أثره ماذا؟ على القلب، ثم بعد ذلك يكون أثره على الجوارح، لأن القلب هو الملك والجوارح جنوده تأتمر بأمره. فإذا طاب القلب بالذكر، طاب بالأعمال الصالحة، بالطهارة الظاهرة، عادت على القلب، ثم بعد ذلك يطيبها يكملها بسائر الأعمال الخير والعبادة. نعم.
أحسن الله عليكم. أحد الأخوة يسأل شيخنا يقول لو تطاير شيء من البول على الثياب وأراد أن يصلي هل عليه أن ينظف هذا؟
هو طيب، لكن هل لو دخلنا هذه يمكن نتأخر، لكن أنا أشير يعني هذه مباحث في الحقيقة يعني كثيرة، يعني مسألة، وأنا سبقنا أشرت وتوقعت أن أحد بيسأل عن مثل هذا، يعني مسألة إصابة البول، رشاش البول، جمهور العلماء لا يعفون عنه، لا يعفى عن رشاش البول، إنما يعفى عما يعني شق اجتنابه وكذا، ومثلوا ذلك بالدم والقيح على القول بنجاسته كما هو المذهب. أما من قال بطهارة كشيخ الإسلام رحمه الله فيكون مستقذرا، لكن عندهم الدم. أما البول فإنه لا يعفى عنه، فقالوا ما هذه النجاسات لا يعفى عنها مطلقا. اختار شيخ الإسلام رحمه الله ومذهب بحنيفة أنه يعفى عنه، خاصة الشيء الذي يتطاير يكون كرؤوس الإبر لا يكاد يدرك،
يصعب التحرز منه،
يصعب التحرز منه. هذا إذا اجتهد الإنسان، يعني نقول إذا كان إنسان مجتهد في ذلك في الغالب أنه يأمن، لكن لو فرض وقع الشيء هذا واجتهد وتحرز وهو يعني قد يقول إنه أصابه أشياء يسير جدا لا تدرك ولا ترى، في هذه الحالة على هذا القول يعفى عنه، يعفى عنه. ويعني ذكر أدلة في هذا رحمة الله عليهم مع أدلة عموم الشريعة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال ومسعه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا.
نعم، يقول رحمه الله ومسحه يعني يمسح البول بيده اليسرى، هذا يكون مسح إذا فرغ من البول من أصل ذكره، يعني من الجهة التي تلي حلقة الدبر، يضع الإبهام والوسطى على الذكر ويمره من أصل الذكر إلى رأسه ثلاثا. وينتره ثلاثا، وهذا ذكره هنا وأنكره بعض العلماء وقال شيخ الإسلام هو بدعة لا أصل له. هم رحمة الله عليهم لم يقولوا هذا يعني قولا مجرد رأيا، هم قالوا اعتمادا على حديث ورد في هذا الباب، حديث رواه ابن ماجه من طريق عيسى بن يزداد بن فساءة عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا، وحديث باطل عند أهل العلم، ولهذا لا يجوز الاحتجاج به لأنه حديث باطل. وهذا يبين لك أن العالم مهما بلغ من العلم يقع في بعض المسائل التي يجزم بخطئها وأنهم غير معصومين أطلع عليهم. ومن المسائل التي هم يقولون إنها مستحب وهو بدعة، هذا من عجائب. هم يعني هو يعني يقول هنا كما ذكر رحمه الله عطف على ما تقدم، هذا يعني عطف على ويستحب إلى قول وتقديم وعكس واعتماده وبعده واستتاره وارتياده ومسحه، عطف على ما تقدم على قول يستحب يعني أنه يستحب سنة. وكثير من يقول لا هذا بدعة، هذا يبين الإنسان لا يتعجل في المسائل، يتأنى وينظر، وإذا وقع على مثل هذا لا يؤثم ولا يبدع ويعتذر لأهل العلم في هذا بما استدلوا به من الدليل في هذه المسألة ويعتذر لهم، وخاصة أن يعني كثير من الفقهاء قد يكون أخذ وتقلد القول عمن سبقه.
صحيح.
فهذا القول يعني كما تقدم لا أصل له، لكن يحمل هذا يعني هو جنس المسألة لا ليست لا تستنكر مطلقا أو لا تنفى مطلقا، لكن على الوصف المذكور هذا في الحقيقة لا يصح، ولأن هذا الفعل في الحقيقة سبب للوسوسة وسبب لتعلق النفس بهذا الشيء، وقد يطيل المكث في الدورة المياه أو في موضع بولة، فصوب أنه لا يجوز فعل هذا الشيء، لكن ينظر في عادة الإنسان، وهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله وقاله غيره، ينظر في عادة الإنسان. إذا كان مثلا هو حين يبول لو أمره يقوم مباشرة قد يبقى شيء من البول لم ينزل، هذا عند كثير من الناس.
صحيح.
عند كثير من الناس يعني يحتاج أن يمكث بعد انقطاع البول ربما ثواني ويخرج قطرات ونحو ذلك، نقول في هذه الحال لا بأس لا بأس. وإذا علم أن البول يبقى وأنه لو قام خرج لا بأس أن يمسح، لنقول سنة يكون هذا من باب التداوي والعلاج.
جميل.
لو قيل إنه مثلا نوع من العام بالجملة أن المقصود هو الاستبراء، النبي قال لا يستنزه لا يستبرئ، وهذا يدخل في الحديث لما يظهر والله أعلم، لأنه لأن النبي عليه أمر بالاستبراء وأمر بالتنزه البول، فإذا علم أنه إذا قام نزل البول في سراويله مثلا وعلى بدنه إما أن ينتظر ويكون في هذه الحالة مستثنى من كشف العورة لأنه تابع لقضاء حاجته ولا شيء عليه في هذه الحال، لكن لا يطيل لأنها في الغالب على هذا الوصف يكون بقدر الحاجة. فهذا هو الأظهر في هذه المسألة. بعضهم ذكر يقول يتنحنح ويقوم يمشي خطوتين، وذكر بعضهم يعني كلام الحقيقة يعني، وهذا من شوف هذا من أثر هذا القول، حتى ذكر القيم رحمه الله عجائب وغرائب وأمور في الحقيقة يعني يضحك منها، لكنها ليست في مظهر ليست من أسماء العلم، لكن ممن نسب إلى شيء من الوسوسة والتشدد، قد يتعلق بحبل، قال بعضهم يخرط نفسه خرطا ليقوم كأنه يعمل رياضة، أشياء يعني منكرة لا تجوز من هذا الفعل. كل هذه من البدع، والواجب هو العمل بما جاء في هديه عليه الصلاة والسلام كما جاء في أقواله وفعاله. نعم.
الأخت سارة تسأل تقول هل ينفع مثل هذا أيضا مع الأشخاص الموسوسين؟ أنت قلت أنه أحيانا قد يكون يدخل وسوسة، هي تقول هل ممكن أن يكون للشخص الموسوس الذي عنده وسوسة في خروج بقايا البول بشدة؟
يعني هو يعني إذا كان وسوسة، إذا كان وسوسة ليس حقها، فهذا يعني يؤمر بعدم العمل هذا الشيء. يعني علاج الوسوسة هو التلهي والإعراض، ما يقال له انتظر. إذا كان عندها كانت وسوسة فعلاجه يكون بالتلهي عنها،
جميل،
يكون بالإعراض عنها. هذا هو الذي أجمع عليه العلماء والذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، قال الحمد لله الذي رد كيده الوسوسة. جاء في حديث عباس الحمد لله لم يمر منكم إلا بمثل هذا، وكما قال عليه الصلاة والسلام. وإن أحد غيره قال تلهى عنه، وأن هذا الواجب عنه. قال أصرف همك عنه لا يكون من همك في بعض المسائل، يعني هذا هو الواجب عليه لأنها وسوسة. ولو أمرته مثلا بأن يفعل هذا الشيء فهو لن يقف على حد، فسوف يستمر في أشياء ثانية. نعم
صح. صلى الله عليكم شيخنا. قال بعد ذلك ومسعه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا، وتحوله من موضعه ليستنحي أو ليستنجي.
نعم.
إن خاف تلوثا.
نعم، وتحوله هذه مسألة حقيقة، وهي التحول، مع أنه كان هو قضى حاجته في هذا المكان ثم أراد الاستنجاء، يقول وتحول موضع ليستنجي، لكن ليس مطلقا خاف تلوث، لأن ليس عندنا دليل. هذا يبين لك أن المقصود من الأدلة، من المقصود أن العلماء فهموا المعنى من الأمر بالاستنجاء، أن المقصود منه هو استبراء السلامة من إصابة النجاسة، ولهذا جعلوا فيها شرطا إن خاف تلوثا، ولأن المقصود هو أن يستنجي. فالإنسان إذا كان في الخلاء ونزل أذى في البالوعة لا يخشى تلوث، فيستنجي في موضعه. كذلك لو كان في البرية، هذا المكان غائر وغائط مثلا، مكان نازل وينزل، تنزل الأذى والنجاسة وما ينفصل منه في هذا المكان ولا يصيبه، لا ينتقل، لأن انتقاله أيضا فيه مفاسد. أولا تطول مدة كشف العورة، وقد يكون سببا لأن يتحرك هنا هنا فيلتفت إليها أحد وراء أحد. الأمر الثالث قد يصيبه نجاسة مثلا بحركته حين يتحرك، ثم هو لا حاجة له إلى ذلك. لكن لو كان مثلا في مكان ضيق مثلا، أو الموضع الذي فيه الأذى يعني ليس غائرا وغائطا نازلا، فيخشى أن تصيب النجاسة يده أو بعض جانب بدنه، فلا بأس أن يتحول إلى موضع ثاني لأنه يخشى التلوث.
يمكن يكون هذا في البرية أظهر يا شيخ.
صحيح، أنا ذكرت أن إذا كان مثلا هذا في البرية مثلا مكانه بغائر هذا صحيح أظهر، والإنسان عليه أن يحتاط قبل أن يقضي حاجته، يحتاط. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج يسافر معه أو نحوه معه العنزة. العنزة هي عصا لها زج، يعني لا رأس من حديد، يعني زي محدد، فكان النبي عليه يستعين به. فالإنسان يأتي إلى مكان مثلا فيحتاج مثلا هذا المكان إلى أن يثير التراب لأجل يستنجي، يثير التراب لأجل أن يحفر موضع مثلا للأذى، وهذا هو الاستعداد والتهيؤ لقضاء الحاجة، وهذا من الاستبراء الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس. نعم
جميل. ثم قال ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة.
نعم، ويكره. الآن لما فرغ من ما يستحب قال ويكره، والاستحباب معروف، يعني تقدم هذا الشيء، استحبابه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، المكروه عكسه، ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. ولهذا قال ويكره دخول شيء فيه ذكر الله إلا لحاجة. هذا في موضع الخلاء، لا يدخل موضع الخلاء سواء كان مبني أو قصد إلى مكان يريد قضاء حاجته. فإنه يأخذ حكم الخلاء. يكره دخول بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة. فقد روى عن السنن من حديث ابن من حديث همام ابن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي يعني كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. وحديث اختلف العلماء فيه، أبو داود قال إنه منكر، والترمذي قال إنه غريب.
وما الذي كان مكتوب في الخاتم الشيخ؟
محمد رسول الله، محمد رسول الله، هذه الكلمات الثلاثة كل كلمة صدر. فلأجل هذا قالوا هذا حديث دليل على أنه لا يدخل بشيء فيه ذكر الله، والنبي فعله فدل على الكراهة. وهذا الحديث الصحيح أنه معلول لا ليس بصحيح، والصحيح فيه هذا الحديث أنه من رواية حمام بن يحيى عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس خاتما من ذهب فاصطنع فلبس الناس خواتم من ذهب فنزعه ثم لبس خاتما من فضة. وأن حمام بن يحيى رحمه الله انتقل ذهنه من هذا الخاتم من هذا الخاتم الذي من خاتم الذهب الذي نزعه إلى نزع خاتم الفضة حال دخول الخلاء. بعض العلماء كابن التركماني قالوا بعيد أن يقع مثل هذا لحمام بن يحيى، حمام بن يحيى إمام وحافظ، ويبعد أن يقع فيه وهفي مثل هذا، يعني لا يقع إلا شخص يعني عنده وهم كثير ونحو ذلك وذكر. لكن الصحيح والله أعلم لمن نظر في طريقة العلماء في إعلال الأخبار أن لهم طريقة خاصة في الإعلال، والعالم والحافظ مع إمامته قد يخطئ. لا نقول إنه مثلا
معصوم،
نعم لا نقول معصوم، ولا نقول إنه إن هذه له أمل كثيرة، إنما نقول شيء عرض. وكونه انتقل ليس بغريب، ليس بغريب أن يقع مثل هذا. وحمام بن يحيى رحمه الله وإن كان ثقة برجال الجماعة، لكن كثير من الحفاظ كيزيد بن زريع وعبد الرحمن المهدي قالوا إن حفظه ضعيف وعمدته الكتاب، فيحتج بما في كتابه لا بما يحفظ. ويحيى بن سعيد القطان كان لا يحتج به لا في حفظه ولا في كتابه، ورجع في ذلك فأبى رحمه الله. وابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن دلل على هذا بدليل قوي من جهة نظر أهل العلم في الخبر أو في الأخبار التي تعل والطرق التي تأتي من مخارج متعددة ومشايخ كثيرون، ثم هذا الخبر كله من جهة الزهري يدور على لفظة أنه نزع خاتم الذهب ولبس خاتم الفضة. وحمام بن يحيى انفرد وحده رحمه الله بذكر نزع خاتم الفضة، هذا من أقوى الأدلة على الوهم في هذا، وأنه لا يحفظ إلا باللفظ الذي ذكره الأئمة الحفاظ عن الزهري، وهو انفرد بهذا. وجاء الحديث متابعات من طريق يحيى بن الضريس البجلي ويحيى بن المتوكل، لكن يحيى بن الضريس ثقة ويحيى بن المتوكل ضعيف، فطريق يحيى بن المتوكل ضعيف، ويحيى بن الضريس هذه طريقها لو ثبت وهي عند الحاكم البيهقي. فالصحيح كما أيضا يظهر من كلام أهل العلم أنه وإن ثبت إلى وإن ثبت هذا الخبر فإن هذه متابعة فيها نظر، والأقرب هو أن الوهم حاصل من حمام بن يحيى، حاصل من لما سبق أنه يروي من حفظه، بدليل أنه بعد ذلك قال كنا نروي كذا وكذا فنستغفر الله، فرجع إلى كتابه فوجد أنه قد أخطأ رحمه الله. ولهذا يحيى بن سعيد القطان رجع إليه بعد ذلك وصار يسأل عن روايته، لكن يظهر الله أعلم بعد ذلك بآخرة لما أنه صار يروي من كتابه وأدرك أنه يخطئ رحمه الله. وأهل العلم لم يطرحوا روايته، إنما طرحوا ما تبين فيه الخطأ، هي طريقتهم، طريقة النقد. الإمام الثقة لا يجتنبون حيث يجتنبون ما أخطأ فيه، يجتنبون ما أخطأ فيه، أما شروايات فيقبلونها.
كمال العدل سبحانه
أبدا. ضده من يكون وهم غالب عليه، فإن الأصل فيه الرد إلا ما حفظ وعلم بالطرق الأخرى، في طريقة الحفاظ وفي طريقة البخاري رحمه الله وطريقة مسلم والأئمة قبلهم وبعدهم رحمة الله عليهم. فهذا الصحيح في هذا الحديث. ثم هذه المسألة في الحقيقة أنا نظرت في كلام من تيسر من كلام العلم خاصة من كتب الحنابلة، ووجدتهم ذكروا أشياء متعددة في مسألة دخول الخلاء أو ذكر الله في الخلاء، ذكر الله في الخلاء، وأنه أنواع. تارة يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله مكتوب، تارة يدخل الخلاء بشيء من القرآن، إما نفس القرآن أو صحف من القرآن، صحف من القرآن، وتارة يذكر الله بلسانه في الخلاء ذكرا غير القرآن، تارة يذكر الله بلسانه معنى يقرأ القرآن. هذه أربع صور كلها داخلة في ذكر الله. خامسة الكلام بغير ذكر الله، الحديث والكلام. ثم هذه الأقسام من كلام أهل العلم في الإنصاف غير الإنصاف يتبين أيضا أنها تنقسم عندهم في هذه الأحوال. تارة يكون ذكره لله سبحانه وتعالى في موضع الخلاء على غير حاجته، تارة يكون ذكره لله في الخلاء وهو على حاجته، وهذا قد يكون بذكر الله بقراءة القرآن، وقد يكون بذكر الله في غير قراءة القرآن. كل هذا ذكره رحمة الله عليه، لكن هو بالنظر يتبين إلى هذه الأقسام. ثم أهل العلم على هذه التقاسيم، هذه التقاسيم المذكورة، منهم من قال جميع الكلام يحرم ذكر الله وغير ذكر الله
داخل دورات المياه،
داخل دورات المياه على الخلاء أو كان في دورة ليس على الخلاء. وهذا حكاه أحد علماء الحنابلة المحقق رحمه الله وهو ابن عبيدان رحمه الله كما ذلك صاحب الإنصاف، وقال إنه قول الأصحاب، قول الأصحاب. وهذا إمام محقق رحمه الله ينقل عنه صاحب الإنصاف كثيرا، وهو من أصحاب شيخ الإسلام رحمه الله، يعني إن كان هو اللي ذكرت وفاته هو الأظهر والله أعلم، ومتوفى سنة 734 للهجرة رحمه الله، فقيه جليل وله كتاب في المذهب. لكن رد عليه صاحب الإنصاف وقال الذي صرح به الأصحاب هو الكراهة، يعني بالكلام في غير ذكر الله، وكذلك إذا كان ذكرا لله في غير القرآن. القسم الثاني وهذا هو الظاهر فيما يتعلق، وإن كان بعضهم قال بالتحريم، ولظاهر حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود لا يذهب الرجل يضربان الغائط يتحدثان كاشفين عن عورتيهما فإن الله ينقط على ذلك، وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث من قلال عياض، عياض هو مجهود فالحديث وفيه اضطراب، فالحديث ضعيف. ذكر بعضهم له طريق آخر عند ابن السكن فالله أعلم، لكن الحديث لو ثبت فإنه لم يحرم لأجل مجرد الكلام، وهو على هذا لا إشكال فيه، الحديث لم يحرم مجرد الكلام، إنما إذا كان يتحدثان وهما على الخلاء كاشفين عورتيهما، وشوف العورة كل من ينظر آخر وربما ينظر به الناس، هذا لا شك يعني أمر لا يليق حتى أدبا، ونقول ذوقا مثلا، الشريعة جاءت بأعلى ما يكون من الذوق، فلهذا على هذه الصفة هو محرم. لكن إذا كان كلاما مجردا فإن كان لي حاجة فهذا لا بأس به، إن كان لغير حاجة فلا يحسن مثل هذا، لكن لا نقول إنه محرم إذا كان كلاما مجردا بغير ذكر الله سبحانه وتعالى.
جميل.
القسم الثاني إذا كان الكلام ذكرا لله عز وجل لكن بغير القرآن، فهذا إن كان على الخلاء فالأظهر أنه يحرم ولا يجوز إجلال للذكر، ذلك معظم شعائر الله فإن لم تقل قلوب، ذلك معظم حرمات الله فخير الله عند ربه، الأدلة في تعظيم حرمات الله. ولا يحسن يكون إنسان يقول أنا أذكر الله لا حتى لا يفوت علينا، يعني في حال خلاء وهو علي يعني قصد حال خلاء يعني هو على خلائه على حاجته، هذا لا يجوز. والإنسان عنده عبادة عظيمة،
صح،
عبادة عظيمة في كل حال وهو على خلائه يذكر الله بقلبه.
يا سلام،
بل بعض الناس يذكر الله حين يذكر الله بقلبه يبكي ويتأثر. وفي هذا الموطن في الحقيقة أقرب ما يكون الإنسان إلى تذكر النعم وزوال النقم بقلبه، هو أقرب أن يستحضر هذه العبادة العظيمة، حيث أنه في هذا المكان الذي لا يستغنى الإنسان يبين حال ضعف الإنسان وأنه مهما كان مرده إليه، وأن الله سبحانه أنعم عليه بهذا بالطعام الطيب كما تقدم، الحمد لله أطعم وسقى وسوى وجعل له مخرجا، فيذكر نعمة الله عليه. وحيث تخلص من هذه الفضلة وبعد ذلك يقوم ويذكر الله سبحانه وتعالى يقول غفرانا كما تقدم، هذه هي العبادة المناسبة وهي الحالة التي ينبغي الإنسان أن يكون عليها حال خلائه. ففيها لا يجوز أن يذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا جزم به يعني صاحب الإنصاف ومن تأمله فإنه لا يتردد في قوله. أما في القرآن فهو أشد تحريم ولا يجوز، من باب أولى أن يتلو كلام الله، وإن زعم أنه يريد أن لا يفوت عليه الوقت ولا بأس أن يسمع كلام الله وخارج الخلاء ويسمع كلام الله، يسمع الذكر من يقرأ مثلا أو مسجل أو نحو ذلك، هذا لا بأس به. الإنسان يستمع القرآن يكون قرآن يسمعه وهو في الخلاء، هذا لا بأس لأنه يسمع من خارج الخلاء، لكن قراءة القرآن لا. سبقا ذكرت أن بعض العلماء قال يجوز، وهذا القول في الحقيقة هو قول ابن سيرين، وصح عن ابن سيرين وعن النخعي بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة، وجاء عن ابن أبي مليكة طريق سويد بن حجير وهو ضعيف، لكن يبين أن هذا القول محفوظ عن علماء كبار، وقال به أبو حاتم الرازي رحمه الله. ويقول ابن أبي حاتم ذكر ما معناه أنه ذكر لأبي زرعة حديث أنه كان دخل الخلاء نزع خاتمه فضعفه أبو زرعة، فقال أبو حاتم ما معناه، يعني هو كذلك عندي، ويذكر الله على خلائه، يذكر الله على خلائه، يعني أنه يرى ذلك لحديث عائشة كان يذكر الله على كل أحيانه. ولا شك أن هذا العموم يعني ليس مخصوص في أحوال، يعني لا نقول حال دخول الخلاء داخلة في عموم خبر عائشة رضي الله عنها. من الأحوال أيضا في ذكر الله في حاله موضع خلاف قوي، وهو إذا سمع ذكرا يشرع أن يقوله أو أن يردده، كم لو سمع الأذان هل يجيب المؤذن؟ شيخ الإسلام يقول نعم يجيب المؤذن وهو على خلائه، يجيب المؤذن وهو على خلائه،
يردد بقلبه ولا بس
لا بلسانه بلسانه، شمت العاطس هم قالوا ذلك، قال مسيرين والنخعي قالوا شمت العاطس. وهذا ينبني على قاعدة أصولية ذكر ابن قعيد وذكر شيخ الإسلام وجماعة، وهي هل العام في الأشخاص عام في الأحوال والأزمنة والبقاع أو ليس عاما؟ هذه قاعدة أصولية فيها خلاف قوي، فمن قال إن العام في الأشخاص عام في الأحوال والأزمنة والبقاع، قالوا كما أن عموم الخبر إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن عام لكل الأشخاص، فيعم أحوالهم
التي كانوا
وأزمنتهم وأزمنتهم يعمها، وذكروا أمثلة على هذا. من ضمن هذه الحال معنى أنه له أن يذكر الله وأن يجيب المؤذن على هذه الحال، لأن هذا العموم، لأن الحديث داخل أو تدخل هذه الحالة في عمومه، تدخل في هذه العمومة. والجمهور قالوا بالمنع وذكروا ما تقدم أدلة، ومن ضمنها حديث رواه مسلم من حديث ابن عمر أن رجل سلم على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبول فلم يرد عليه السلام،
عند مسلم،
عند مسلم المدرسي. عند أبي داود أنه تيمم ورد عليه، لكن احتمل حالة أخرى، وهذا إسناد الصحيح عند أبي داود، مع أن أبي داود روى حديث ابن عمر يعني مسلم برواية أخرى ضعيف من طريق محمد بن ثابت، وأنه رد عتيم ورد عليه السلام، لكن في ذكر أنه تيمم وضرب ضربتين. أما في هذا الحديث فإنه تيمم واحدة ورد عليه السلام واعتذر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أبي الجهيم في البخاري قال أنه مر النبي ببئر جمل عليه الصلاة والسلام، ثم مر عليه رجل وسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فذهب إلى الجدار فتيمم ضربه وتيمم ثم رد عليه السلام عليه الصلاة والسلام. هذا في البخاري.
جميل.
في حديث المهاجر بن قنفذ عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام مر به رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، ثم توضأ ورد عليه السلام، فقال إني كرهت أن أذكر الله إلا وأنا على طهر. هذه الأخبار، وإن كان بعض العلماء الذين يقولون لا دليل في على المنع، يقولون إن هذا يمكن استدراكه، لأن النبي يعني رد عليه السلام والرجل يعلم حال النبي وينتظر، لكن إذا كان شيء يفوت مثل الأذان مثلا، شيء يفوت مثلا، أو تشمية العاطس، هذه حال أخرى. لكن في قول على إني كرهت أن أذكر الله على طهر يؤخذ منها هذه الحال، وكذلك الحديث الأخرى. فإذا كان هذا في ذكر الله فذكره بأعظم الذكر وهو قراءة القرآن من باب أولى، ولهذا أخذ جمهور العلماء بهذا. أما ما يتعلق مثلا بحمل الشيء الذي في ذكر الله عز وجل، فهذا إن كان القرآن وهو على الخلاء فلا يتردد في تحريمه إن كان على الخلاء. أما إذا كان ليس على الخلاء فالصحيح لكن لا يجوز، وقطع كثير من العلم بتحريم دخول المصحف في الخلاء أو إدخال المصحف في الخلاء، وأنه لا يجوز إلا في حال الضرورة، حال الضرورة. وكذلك أما إذا كان شيء في ذكر الله عز وجل، أوراق فيها ذكر لكن وليس قرآنا كما تقدم، فهذا أيضا هل يحرم أو يكره؟ فيه الخلاف الذي ذكر العلم.
جميل.
هذا يعني
فيه سؤالين يا شيخنا على السريع حتى لا يدركنا الوقت. يسأل أبو فجر شيخنا يقول هل صح أو ثبت أن الملائكة تتنحى عن الشخص إذا دخل إلى دورة المياه ولا تكتب ما يقول في داخل دورات المياه؟
ما أعرف هذا، ما أدري. المعروف حديث أبي داود ثلاثة لا تقربهم الملائكة: الجنوب المتضمخ بالجنابة، والكافر وذكر ما تطق الزعفران وغير المقصود. الحديث ضعيف. الملائكة إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، لا يفوت شيء، يعلمون. ويقول سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول سبحانه: وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. هذه الآيات في عمومها، بصيغ العموم في الآيات التي هي عامة عند العلم مع تنوعها، وبعضها من الصيغ التي هي مجمع عليها، كلها تدل قول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، حاضر مهيأ يكتب كل شيء فلا يفوت شيء. لكن يعني مسألة يعني إذا أراد بأنه لا تقرأ ملائكة معنى أنها تكتب، هذا كما تقدم خلاف ما في الآيات، بل كل شيء مكتوب. حتى قال بعض العلماء لهذه المسألة في قول ما يلفظ من قول لدره قريب العتيل اختلف فيها المفسرون مثل مجاهد وعكرمة، هل يكتبون كل شيء حتى المباح أو لا يكتبون الحسنات والسيئات؟ ظاهر الآية والآيات والأدلة أنهم يكتبون كل شيء حتى الكلام مباح.
جميل، شكرا لكم شيخنا. نرجع السؤال الآخر إن شاء الله للحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. شكرا لكم شيخنا للمشاركة معنا في هذه الحلقة. شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة لنا في هذه الجلسة الطيبة المباركة مع شيخنا الحبيب صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزام المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. شكر الله له وشكر لكم. غدا يجمعنا لقاء، إلى ذلك الحين أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سل العلماء